بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش به. وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما عليك منه.
وهذه قاعدة عظيمة تبين أن السنة يجب اتباعها كما يجب اتباع القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه فيها حجية السنة، وأن الواجب على المسلم أن يأخذ بالسنة كما يأخذ بالقرآن، وأن السنة من القرآن، والأخذ بها مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا فرق بين السنة المتواترة وسنة الآحاد، ولا بين السنة القولية والسنة العملية. والذين يقولون نحن نأخذ بالسنة العملية لا بالقولية، أو نحن نأخذ بالمتواتر لا بالآحاد، هؤلاء مكذبون بالأصل، ويعود قولهم باللازم إلى تكذيب الأصل. إذ لا فرق بين المتواتر والآحاد وبين السنة العملية والسنة القولية، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما هنا اسم موصول، يعني الذي أتاكم به الرسول، كل ما أتاكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه. وما نهاكم، أي والذي نهاكم عنه، أسماء الموصول لها العموم. فكل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، وهو داخل في قضائه الذي قال الله عز وجل عنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولا فرق بين متواتر وأحد، ولا بين سنة قولية وسنة عملية. فهذه من الآيات الدالة على حجية السنة، والرد على من أنكرها أو أنكر حجيتها. ومن أنكر حجيتها كلية هذا كافر، وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك، على أن من رد السنة فقد كفر. وأما الذين يقولون برد أو بعدم الأخذ بأحاديث الإحاد في أبواب الاعتقاد أو الأحكام أو كذا وغير ذلك، فهؤلاء ضالون، هؤلاء ضالون. نعم.
وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ومن هؤلاء الذين يطعنون، ومن هؤلاء الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه مغلف، فإن الهجمة على السنة هجمة شرسة، والهجمة على كتب السلف هجمة شرسة. وهؤلاء في الحقيقة الذين يهاجمون السنة، ويهاجمون دواوين السنة، ويهاجمون تراث هذه الأمة الموروث العظيم من كلام علمائنا وفقهائنا، البخاري، مسلم، مالك، شافعي، أحمد، أبو حنيفة، كل هؤلاء الأئمة، في الحقيقة هم في الحقيقة يريدون في النهاية عزل الأمة عن منبعها الصافي العظيم، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سادات الأمة من هؤلاء. وهذا متعلق بتفسير ابن كثير ونحن نقرأ فيه الآن. من يسمى ويدعى بمحمد ناصر، وهذا مذيع في قناة مكملين، وهذه القناة قناة إخوانية، قناة إخوانية تؤزز على حكام المسلمين لا سيما حاكم بلدنا الرئيس السيسي، فإنهم يريدون تحويل مصرنا إلى بقعة فتن، ويريدون إشعال الفتن فيها ليلا ونهارا، ويريدون حرق هذه البلد. لماذا؟ لأنهم ما حكموها إلى أبد الآبدين وظهر الداهرين. ومعروف الإخوان كل دعوتهم إنما هي متركزة حول الحكم، فإن كان لهم الحكم طابت لهم البلد، وإلا أقاموا الدنيا وما أقعدوا ولو حرقوا البلد كلها. فهذه القناة قناة مغيظة كسائر القنوات الأخرى من قناة الجزيرة وقناة ربعة وغير هذه القنوات، وقد سبق لنا التحذير من هذه القنوات كثيرا وكثيرا. فهؤلاء الإخوان هل اعتراضهم على الرئيس السيسي أم اعتراضهم أصلا على السنة نفسها؟ انظر ماذا يقول هذا الضال المنحرف كجماعته التي ينتمي إليها أو جماعته التي يقف بجوارها. يقول ابن كثير كاتب بيقول إيه، هو بيقول كده، ابن كثير كاتب بيقول إيه، والله لو حتى هو إمام فاسق على يزيد ابن معاوية يعني لا يجب الخروج عليه. ليه يا عم ابن كثير هكذا يقول؟ هكذا ليه يا عم ابن كثير هكذا يقول؟ استهزاء بعلمائنا وأئمتنا، واستهزاء بعلماء الأمة الأفاضل الذين نفع الله عز وجل بهم العبادة والبلاد. فلا عز للأمة إلا بالرجوع إلى علماء الأمة الكبار وإلى فهمهم السديد الذي هو في الحقيقة نبراس ينير الأمة طريقها، خصوصا الكبار الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع، ابن كثير رحمه الله تعالى، هذه التفسير العظيمة، ابن جرير الطبري البغوي، هذه التفسير المباركة التي قامت على بيان تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين. فإذا فتحنا تفسير ابن كثير ما وجدنا فيه إلا هذا، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وسادات الأمة، هذا الموجود في ابن كثير. حتى تعلم من العداء من هؤلاء الحقيقة إنما هو عداء للحق وليس عداء لشخص، إنما هو عداء للحق، وأنهم يوالون ويعادون على فكر جماعتهم. فيسأل نفسه سؤالا فيقول ليه يا عم ابن كثير؟ ده ابن كثير بقى، وده ابن كثير بقى، واللي هو يعني مظليطنا دلوقتي. شوف هذه وقاحة الحقيقة، قمة الوقاحة وسوء الأدب، ويدل هذا على شيء، فإنما يدل على تجرع على علماء الأمة الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم عند فهم الأمور، كما قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الذي طعن في الحافظ ابن كثير رحمه الله؟ هل الأزهر طعن في ابن كثير أو غير الأزهر طعن في ابن كثير؟ هذا من العلماء الذين تلقت الأمة والحمد لله تفسيرهم بالقبول، وهو من أشهر التفاسير أو ضمن أشهر التفاسير التي تلقتها الأمة بالقبول والحمد لله، تفاسير أثرية عظيمة مباركة تقوم على حصر أقوال الصحابة والتابعين في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو علاقة جماعة الإخوان المفسدين بكتب السلف. ما علاقتهم بكتب السلف؟ إنما هي علاقة عداء إلا ما يخدم فكرهم. الإخوان المفسدون لا يسمعون إلى لعلمائهم، الإخوان المفسدون لا يسمعون إلى لمرشديهم، الإخوان المفسدون لا يعنيهم مرحلة ما قبل حسن البنا، ولو كانت هي مرحلة الصحابة أو مرحلة التابعين لا يرجعون إليها. وعلى هذا نشأهم حسن البنا، نشأهم حسن البنا الذي أقام دعوته على الخلط وعلى التدليس وعلى التلبيس، فلا يبالي أن يكون صوفيا أو رافضيا أو غير ذلك. فهذه الجماعة تبدأ من حسن البنا وتبدأ من سيد قطب، لا يبالون بما سبق من كلام التابعين ومن كلام الصحابة، لأنهم لو أخذوا بكلام الصحابة وبكلام التابعين ما كانوا على هذا الفكر الضال المنحرف الذي يمثل أخطر أنواع الفكر في هذا العصر. فتخيل حينما تقوم قناة تدعي أنها قناة حق، وللأسف الشديد كثير من المسلمين يغتر بمثل هذه القنوات. ليه؟ لأنها تسب في الدولة، لأنها تسب في الحاكم، وهذا الحس وهذا المسلك قد يروق لكثير من الناس، وهذا مسلك أهل الزيغ والضلال والأهواء. نعم. يقول بها ويعالي، يقول لأن الخروج عليهم ممكن يؤدي إلى البلد إنها تروح في خراب، فشوف بقى الفقه الإسلامي اللي يودي في داهية. يعني ليه ابن كثير بيقول بأننا لا نخرج على يزيد وكذا؟ لأن البلد تروح في خراب، وده بقى الفقه الإسلامي اللي يوذف داهية. أولا هذا الكلام، هذا الرجل يحتاج إلى إقامة الحجة عليه، وإلى هذا الكلام والعياذ بالله قد يفضي إلى الكفر بتوافر الشهود وانتفاء الموانع. نحن ما نكفر قائل هذا الكلام، لكن نقول تقام الحجج. أولا لأن قائل هذا الكلام ليس ابن كثير، قائل هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالصبر على جور الأئمة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين: ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم اخرج عليهم أو اعزلوهم أو انزعوا يدا من طاعة. إذن قائل هذا الكلام هو رسول الله وليس ابن كثير. يبقى الفقه لا يؤدي في داهية، ده فقه الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الفقه يؤدي إلى السلامة هو فقه حسن البنا وفقه سيد قطب، هذا الفقه التكفيري الذي يقوم على الخروج على الحكام. وما قتل هؤلاء للمسؤولين عنكم ببعيد، حتى في زمن حسن البنا لما قتلوا النقراشي، ولهذا رد عليهم المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى وبين أنهم خوارج العصر. ومن الحركات التي كان يفعلها سيد قطب من حركات الانقلاب وتجهيل المجتمعات وتكفير المجتمعات، بل اعتراض على الصحابة، حتى تعلموا ان هؤلاء لا علاقة لهم بالصحابة ولا بالتابعين الا على وجه ينتفعون بهم، الا على وجه ينتفعون بهم فقط، انما لا علاقة لهم بما عليه الصحابة ولا بما عليه التابعون. فمن الذي قال بالصبر على جور الأئمة؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن مالك، وهو حديث طويل، وفيه: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي أحاديث كثيرة أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة. إذن لو سمع هذا الرجل ما قاله صلى الله عليه وسلم: ستجدون أو سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستدنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لو سمع هذا الرجل كلام رسول الله ماذا سيقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ابن كثير رحمه الله تعالى حينما يقول لا نخرج على يزيد وإن ظلم وجار، لا نخرج على يزيد ولا على أئمة الجو، ليس هذا كلام ابن كثير، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي حضر من الخروج على يزيد ابن معاوية؟ أليس الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما جمع أهله وخاصته وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذه هي قناة مكملين يا أخوان، مكملين الضلال. مات حسن البنا ومات سيد قطب، وأولئك مكملون للضلال، مكملون للخروج على السلاطين، مكملون للانحراف في هذه الجماعة. هؤلاء ليسوا مكملون لمشوار الهداية، لأنهم ليسوا على هداية، ليسوا على هداية ولم يؤسسوا على هداية، وإنما أسسوا على ضلالة. شأنهم في ذلك شأن جميع الجماعات المنحرفة التكفيرية من داعش والقاعدة وبيت المقدس وغير هؤلاء. إذن العداء هنا ليس عداء لدولة، إنما العداء لكل منهج يخالف منهج الإخوان المفسدين، العداء لكل منهج يخالف منهج الإخوان المفسدين حتى ولو كان منهج صحابة رسول الله. من الذي أمر والأمة بالصبر على جور يزيد بن معاوية؟ الصحابة رضوان الله عليهم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع أهله وخاصته، بل يدخل على والي الوالي من قبل عبد الله بن الزبير ابن أبي مطيع، ولما قال ادفعوا وسادة لأبي عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر، فقال ما جئت أجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث رسول الله في الوفاء بالبيعة وعدم الغدر للإمام والسلطان. يبقى إذن محمد ناصر الآن الضال المنحرف هذا المذيع، وللأسف الشديد صار في أتكلم في الدين الآن المذيع والباحث ما أدري إيه، وما الذي يرات له بالشريعة، صاروا يتكلمون في الشريعة وينقمون على الصحابة والتابعين وعلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول فشو بقى الفقه الإسلامي اللي يودي الداهية، طب ماذا تريد محمد ناصر؟ تريد فقها إيه وثنيا، ولا تريد فقها ماذا؟ ما الفقه الذي تريده؟ طيب إذا كان ده الفقه الإسلامي اللي يودي الداهية اللي هو فقه ابن كثير هذا، فما الفقه الذي عندك ينير الطريق للأمة؟ أعطنا، ابن كثير يذكر ما جاء عن رسول الله وعن صحابة رسول الله، أعطنا أنت بقى الفقه السليم الصحيح السديد الذي ينير الأمة طريقها. وكما قلت لكم هذه حلقة يا إخواني متكاملة، وهذا عداء ساتر يقوم به أمثال هؤلاء. الثورة في الحقيقة ليست ثورة على حاكم، إنما الثورة على حق جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة والتابعون. هذا أخطر ما يكون، الثورة أعم من أن تكون ثورة على حاكم الآن أو ثورة على بلد، إنما هي ثورة على الحق الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه. وإلا فإن هؤلاء لا يعادون أبا هريرة ولا يعادون هؤلاء الأئمة فقط، إنما يعادون ما رواه أبو هريرة. الحملة على أبي هريرة ليست حملة على شخصه، إنما الحملة على ما رواه، الحملة على ما رواه، كما يطعن في ذلك المدعو هذا إسلام البحيري، والمدعو هذا إبراهيم عيسى وغير ذلك من هؤلاء الأقزام، هؤلاء الجهال الضلال الذين تصدروا والأمة الآن وفتحت قنوات لهم ذراعيها وآوتهم وأنفقت عليهم، وكل هذه مخططات ينفق عليها أعداء الإسلام لتحطيم الثوابت في نفوس أبناء المسلمين. ولهذا القنوات الفضائية والمواقع العنكبوتية لا يتلقى عنها العلم ولا يؤخذ عنها علم، إنما يؤخذ العلم من المصادر الثابتة، من المصادر المعمول بها، مصادر المسلمين، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الموطأ، الدارمي، مسند أحمد، مسند عبد بن حميد، المنتقل ابن جارود، وهكذا كتب المسلمين، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير. لكن هؤلاء في الحقيقة يعادون كل هذا. إذا ليس العداء لأبي هريرة ولا العداء لابن تيمية ولا العداء لابن كثير ولا العداء لهؤلاء، إنما في حقيقة الأمر العداء للسنة، العداء لمنهج الحق. هؤلاء لا يريدون في الأمة من يقول، ذكر ابن كثير، ذكر ابن جرير، ذكر الإمام أحمد، ذكر الإمام الشافعي، لا يريدون هذا، يريدون ذكر العقل، قال العقل، حكم العقل، وكأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا. هؤلاء يقدسون العقل تقديسا يجعلونه مصدرا للإسلام، والعقل احترم على العين وعلى الرأس، لكن لكونه فاهما لكتاب الله وفاهما لسنة رسول الله، ليس حاكما على كتاب الله وليس حاكما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو اختلف عقل مع عقله، لو كان العقل والمصدر فاختلفنا، فمن الذي يحكم بيننا؟ عقل ثالث؟ طب اختلفنا مع العقل الثالث، مع العقل الرابع، مع العقل المئة، مع العقل الألف. طب الوثنيون عقولهم أدت إلى عبادة الأوثان، والروافض عقولهم أدت إلى طعن في الصحابة، هل تقول عقولكم ضالة؟ طب ما الدليل؟ عقلك؟ لا، عقلك ليس أولى من عقولهم إذا كان متجردا عن الكتاب والسنة. فالمرجعية قال الله قال رسول الله، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي يوحى، وحي يوحى، اتبع ما أوحي إليك. يبقى إذن الدين وحي، لكن هؤلاء لما عجزوا عن فهم الوحي لجأوا إلى تقديس العقل، وهم أبعد الناس عن العقل الصريح، لأن العقل الصريح يقبل ما جاء به الوحي. فمثل هذا الضال ينضم إلى هذه القائمة من قائمة المنحرفين الذين يردون السنة ولكن بالنيل من بعض العلماء، وكأنهم يعترضون على ابن كثير، يعترضون على ابن جرير، يعترضون على كتب الفقه. لا، في الحقيقة هم لا يعترضون على هذا، ولهذا لما بيقول الأزهر يترك كتب الفقه ولا ينبغي أن يدرسها، والبخاري هو العلم الأمة الإرهاب، ليه اعتراضك على البخاري؟ إيه؟ البخاري ما وضع في كتابه إلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتراضك ليس على البخاري، اعتراضك على ما في البخاري من كلام رسول الله. لكنهم لا يجرؤون أن يقولوا نحن نعترض على رسول الله، وهذه الحقيقة هي حقيقة دعوتهم وحقيقة كلامهم. وإلا فليسأل هذا الضال المنحرف محمد ناصر، فليسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لا، ويا ترى ما قوله إذا فوجئ أن كلام ابن كثير هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شر جميع الجماعات والطوائف، وعلى رأسهم هؤلاء الإخوان المفسدون والدواعش التكفيريون وتنظيم القاعدة الإفساديون وبيت المقدس المجرمون الخارجون وسائر الجماعات الضالة والمنحرفة في بلاد المسلمين، وأن يمكن لأهل السنة والجماعة. فإن التمكين لأهل السنة والجماعة لا شك أنه هو النجاة، وهو الذي يعلم الشباب فعلا الصراط المستقيم وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ما له حزب النور؟ لا، احنا ما قصدنا الاستيعاب، ما قصدنا حزب النور وحزب التحرير وجماعة الجماعة الإسلامية والجهاد، كل هؤلاء كما قلنا أي جماعة أي انحراف. حزب النور هذا حزب الضلال، حزب النور جمع كل هذه الموبقات، فهو إخواني، هو إخواني، تكفيري، إفسادي، تبليغي، كل هذه الضلالات موجودة فيه. نعم، قال لكن يعني في ثوب إيه؟ في ثوب سلفي، يقول أنا سلفي، لكن هو بدل أنهم وقفوا مع الإخوان ونصروا الإخوان وأمدوا الإخوان وكذا، ثم انقلبوا على الإخوان. لا وقف، هل وقفوا معهم بنص؟ لا. ولما انقلبوا بنص؟ لا، لا وقفوا مع بنص ولا انقلبوا بنص، يعني ما قالوا احنا نقف مع الإخوان لأن النص بيقول، ولا لما انقلبوا على الإخوان قالوا أن النص يقول. نعم، فالذي يقررونه اليوم يعادونه غدا. حزب نور هذا حزب إخواني إفسادي تكفيري، يقول ياسر برهامي بكل صراحة هذا متولي الأمر وليس ولي أمر. يبقى إذا ليس في عنق بيعة، إنما في عنق عقد، عقد مع الحاكم، يعني موظف، يعني مدير جمعية زراعية مثلا، خلاص طول ما هو قايم بالشرط بتاع كذا خلاص أخلى بشرط نقوم عليه إن كانت مصاحب ذلك، هكذا يقول ليس ولي أمر. وإذا لم يكن ولي أمر، إذا ليس في عنق بيعة شرعية، وإذا لم يكن عنده بيعة شرعية، إذا هو خارج عليه في الحقيقة، خارج باعتقاده ولم يخرج بسيفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من بات ليلة وليس في عنق بيعة للإمام فمات ميتة جاهلية. إذا هو لا يراه حكيما شرعيا، هو لا يراه حكيما شرعيا. ولهذا دي نقطة أو من النقاط الجوهرية بيننا وبين ياسر البرهامي، ولو وقف هو مع الدولة الآن، فواقف مع الدولة كوقفة إيه؟ وقفة فقط، وقفة عقد بين حاكم وبين شعب. إحنا ولناك علينا بعقد، اعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، خالف وكانت المصاحف الخروج عليك. ولهذا ياسر البرهامي لو حصل خروج غدا نفس ما فعل في 25 يناير هيفعل في غدا. إنما أنت منهجك ثابت لأنك بتأخذ منهجك من كتاب وسنة. إحنا عقدنا مع الشرع، ليس عقدنا مع حاكم، عقدنا مع الشرع كأبي، عقد البر مع الشرع. ولهذا جاء أبي يقول هات علم الدخان، أقول له لا، إزاي يا ابني؟ الشرع أمر بطاعتي، أنت فرع عن الشرع، الشرع أمري بطاعتك في طاعته. فإن خرجت طاعتك طاعة الشرع قدمت الأصل طاعة الشرع عليك. يبقى نظرتي لأبي نظرة شرعية، مش عشان بقى أبي ومربيني وعاملني ومسويني وأنفق علي وصرف علي ولحم مش عارف إيه من إيه، الكلام ده كله جانبا، إنما الأساس الذي بينه وبين الحاكم عقد شرعي. عشان كده الحاكم لو قال اعمل يا هشام مظاهرة هقوله مش عامل. من هنا لما ضحكوا على فتوى ابن عثيمين لما قالك ده ابن عثيمين بيقول ان لو الحاكم اجاز المظاهرات ما تطلعش، لم تستوعب عقولهم هذا. قال لك لا، مش انتوا بتقولوا عليه الامر؟ طب ولي الامر بيقولك اطلع على اطلع مظاهر. ولي الامر العقد اللي معه عقد شرعي وعليه، فان العقد قائم انما الطاعات في المعروف. فان امر ولي الامر بمعصيه فلا طاعه لما خلوق في بعثات الخالق، لكن لا انزع اليد من الطاعه فاقول لا اخرج. هيقول انا ابيح، اقول انما الذي يبيح ويحرم هو الشارع لست انت. في ده فارق جوهري جدا جدا جدا، فارق جوهري. ان علاقتك بالحاكم علاقه شرعيه وليست علاقه اجتماعيه ولا علاقه بموجب عقد اجتماعي، انما هذه علاقه شرعيه اخذت متانتها من قبل الشارع. ولهذا لم يخرج الصحابه على الحجاج، ولم يخرج التابعون على الحجاج، ولم يعني من يقتدى بهم الا من خرج على الحجاج فتنة بن اشعث وقد ندموا على ما كان منهم، ولم يخرج احمد بن حنبل ولا الائمه على الدوله العباسيه، لانهم يراعون الشرع يا اخواني، يراعون الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع وايه واطع. ده الفقه بقى اللي هو بيقول الفقه اللي يودي في داهيه، نفس الكلام اللي السام البحيري، ده الفقه برضه يودي في داهيه. يقول لك احنا عايزين نعمل نسميه تاريخ الفقه، ما نسميهوش فقه ماده الفقه، لا ده عايزين. ما كل واحد كده يا اخوان، كل واحد منحرف ضال، كل واحد اوحى الشيطان اليه. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. سام البحير ده مش عاجبه 14 قرن يقول لك عايزين نسميه تاريخ. يعني ايه تاريخ؟ عايز يوصل ايه؟ يعني ابو حنيفه كان في زمن وعمل له فقه، جه مالك في زمن عمل له فقه، جه الشافعي في زمن عمل له فقه، جه بعد كده مثلا ابن تيميه في زمن عمل له فقه، جه ابن عبد الوهاب عمل له فقه. يبقى احنا النهارده نعمل لنا فقه، لكن ما تجيش تقول لي هات فقه مالك والشافعي واحكم بيه النهارده في فقه بقى ايه دول العولمة ودول الحضاره والتكنولوجيا والشبكات العنكبوتيه لا. يبقى لازم نحط حاجه اسمها فقه، ده تاريخ لازم نطور. من الذي قال هذا؟ يقول هذا الضال المنحرف اسلام البحيري. نفس الكلام في ابراهيم عيسى في روايته، رواية مولانا قام على كتب التفسير وعلى كتب المسلمين، يأخذ ما شذ منها ويقول هذا هو الفقه الذي ينبغي الذي تتمحور حوله، أدى ابن جرير بتاعهم، أدى ابن تيمية بتاعهم، أدى البخاري بتاعهم، أدى. فالحقيقة دي مش ثورة على ابن كثير وابن جرير يا إخواني، هذه ثورة على ماذا؟ على منبعنا الصافي، ثورة على الإسلام الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلمة الإجماع دي لا تعجب إسلام البحيري، مش حاسس ما إجماع جماعة كده قعدوا مع بعض اجتمعوا خمسة ستة قالك أجمعنا على كذا ونجي احنا النهاردة بعد 14 قرن نلزم بهذا الكلام. ولهذا هما خمس ست مفاهيم بتحركوا فيهم يا اخواني، هما خمس ست مفاهيم بتحركوا فيهم، هما حافظينهم، مش دليل علمي يعني ولا حاجة ولا دليل تبحر ولا غير ذلك. لو ما خمس ست كلمات فيش اجماع، فيش كتب تراث، فيش كتب مش عارف ايه، تطور الفقه مش عارف كذا، البخاري في احاديث ضعيفه، ابو هريره كان بيروي بدون رويه ولا حساب ولا هو ده معروفه، يعني سله معروفه، سله معروفه بتباح في سوق الزنادقه والملحدين. عايز تروح تدق هناك ادوني ادوني سله من هذه السلات اديك السله. طب بكام بقى؟ لا ده هم بيدفعوا لك، انت بتشتريهاش، ما تدفعش انت الفلوس، هو عايز الجثه بس. تعالى جثه، انت تعالى خلاص
ويبدأ يعلمك ويديك السنة ديت ويقولك يعرفك عليها ويديك معاه كتالوج به تسقط هذه الثوابت بين المسلمين. وما عليك إلا أن تترك شيئا اسمه دين وقدسية الاستدلال ومصادر الاستدلال دل عليك بس. احنا لنفعلك واحنا لننفق عليك واحنا لنعظمك واحنا لنجعلك شخصية مرموقة واحنا اللي هنعطيك كذا وكذا. فهي سلة معروفة يعني سلة معروفة. وهذه السلة سبحان الله سلة قديمة ليست سلة حديثة. هي سلة قديمة أحدثتها الفرق الضالة وعلى رأسهم المعتزلة العقلانيون الذين وصفوا أنفسهم بأذكياء العالم وإنما هم أغبياء العالم. أو كلما عجز واحد عن فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لجأ محكما لعقله. طب العقل هذا أي عقل سنأخذه؟ عقل الجهمية أو عقل المعتزلة أو عقل الأشاعرة؟ عقل الصوفية أو عقل الروافض؟ عقل الخوارج أو عقل المرجئة؟ عقل الجبرية أو عقل القدرية؟ عقل البهائية أو عقل القديانية؟ عقل الإخوان أو عقل التبليغ؟ عقل داعش أو عقل القاعدة؟ القاعدة الآن وداعش على عداء. داعش تعادي القاعدة ها؟ وربما كفروهم. والقاعدة توجب قتال الدواعش، توجب قتال الدواعش القاعدة بعدما كانوا من رحم واحد، كانوا من رحم واحد. الآن القاعدة توجب قتال الدواعش والدواعش يوجبون القتال. وصار القاعدة تخيل صار تنظيم القاعدة بيتكلم عن الغلو في التكفير والتقتيل الذي عليه جماعة داعش. أبو محمد المقدسي، أبو قتادة الفلسطيني، مش عاجبهم اللي بيعمله أبو بكر البغدادي، خلاص. فهدول عندهم غلو في التكفير ولا كده، غلو في التقتيل. دول لا يتبعون الدليل، دول يقتلون بهوى ويكفرون بهوى. وتلك بضاعتكم ردت إليكم، فأي عقل إذا سنأخذه؟ لكن هذا هو الفهم السليم. ولهذا لا تجد عندي جماعة من الجماعات حاجة اسمها قراءة في تفسير ابن كثير ولا المعجم الصغير. كلام ده للطبراني ما يعرفوش الكلام ده اصلا. يعني تروح عند جماعة من الجماعات تروح كده ما تلاقيش عند جماعة من الجماعات الكلام ده خالص. مش حاجة اسمها معجم صغير ومفتاح دار السعادة لابن القيم وكلام ابن تيمية ومش عارف المعلمي وكذا لا 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 ومالك والشافعي. لا تجد هذا اصلا، هذا حصري على اهل الحق. انما دول بتوع قناة، دول بتوع مقاطع، دول بتوع صور ملفقة. ده هكذا فقه جنوني. زي ما ابنك كده في البيت يتمرد عليك، ما اعطي ابنك الحق. انت اب متخلف، انت اب بتاع رجعي. النهارده لازم السلسله، انت بتنكر عليا ليه؟ الشباب كلهم كده، ومش عارف المحمول اللي هو احدث كذا كذا، انت بتنكر عليا ليه؟ ومصادقه البنت، اجيب لك بنت وانام معاها في البيت عادي، مش كاريه زميلتي صاحبتي. لا ايه اشكالي إيه؟ بنتك هتعملها كم علاقه بولد في الجامعه؟ ها هتخرج على بنتك هتقولها عيب يا بنت؟ عيب. عيب ليه؟ عيب ده كان في عصرك انت. نفس المساله، تمردك على الشارع هو تمرد ولدك عليك. الان تبكي انت على تمرد الولد ولا تبكي على نفسك؟ حين تمردت على الوحي وخرجت عن سبيل المؤمنين. ديننا دين اتباع، احنا ما عندنا شيء نخترعه، احنا نتبع. اتبع ولا تبتدعوا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم، مش والذين خرجوا عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى الدين ما كان عليه الصحابة والتابعون. طيب ونحن إيه؟ اتبعنا مش انفصلنا. هؤلاء دعوتهم افصل عن الصحابة والتابعين. ولذا من ضمن تعبيرات السلام البحيري يقول لك ايه جماعة بقى؟ الصحابة بتوع مكة والصحابة بتوع المدينة. صحابة مكة وصحابة المدينة ثقيل عليه أو نقول المهاجرون والايه، ولو قالها يعني يبقى بره عتب كده يعني. لكن هو عايز، وعايز يبدل وعايز يغير، عايز يقول لهم ايه؟ رجال وخلاص. جماعه طلعوا من مكه وجماعه استقبلوا من المدينه كده يعني، جماعه بتوع المدينه وجماعه بتوع مكه وجماعه مش عارف ايه، وتطوير وتخريج وتنقيح ومش عارف كذا وكذا الى اخر ما يقول هذا الفسل الذي لا يعرف اصلا ما يصلحه مما يضره في شؤون حياته فضلا عن امر دينه. نعم. فهذه الآية آية عظيمة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن اتبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه.
إذن ومن تولى عن طاعتك يا محمد فما أرسلناك عليهم حفيظ، وكما قال سبحانه: وما أنت عليهم بجبار، ليس عليك هداه، إن عليك إلا البلاغ. ليس على النبي صلى الله عليه وسلم هداية أحد، أي هداية توفيق، إنما هداية الدلالة نعم يدل، لكن ليس عليه هداية التوفيق. ولا يملك النبي قلوب العباد، ولا أي داعية على وجه الأرض يا أخوان. قلبك عند خالقه سبحانه وتعالى، قلبك ليس عند داعية، إنما الداعية يملك ماذا؟ يملك التوجيه، يملك التبصير. قلها في سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالداعية يبلغ فقط، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، وما أنت عليهم بجبار، فمن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ، سوف يتولى الله حسابهم في الآخرة. نعم.
قال: وقوله ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وتواروا عنك، بيت طائفة.
وهؤلاء لا يفعلون طاعة، إنما يقولون طاعة، ويقولون طاعة، هؤلاء المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم يقولون طاعة لكن في الحقيقة لا يطيعون. ككثير من الناس يقول لك صلى على النبي، أؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا. طيب النبي كل كما أكل النبي، اشرب كما شرب النبي، البس كما لبس النبي، عيش كما عاش النبي. لا لا لا، تلك حياة رجعية. هو النبي هيعيش في شرم الشيخ، ولا يعيش في غردقة، ولا يعيش مش عارف ايه؟ لا، ده مفصول، بل يستهزئون بك. إن أطلقت لحيتك قال شوف هذه القذارة، وإن قصرت ثوبك قالوا انظر هذا رجعي متخلف مريض نفسي، مريض نفسي. فأين إذن صلتك برسول الله؟ فقط هل صليت على النبي؟ اللي بيحب النبي صلى عليه بس كده خلاص؟ إنما اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته، تأكل تشرب تقوم تنام، كل حياتك هي السنة، كل حياتك كما كانت حياة الصحابة. في الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مرأة إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولده: والله لنمنعهن، سنمنع. ليه أخواني؟ لأنه رأى أن بعض النساء عنده ترخص، صار عندها تهاون، فقال والله لنمنعهن. هو ما يعترض على السنة ويرد الحفاظ، يعني بعض النساء الآن ما عندها الضوابط، فوالله لنمنعهن. فأقبل عبد الله بن عمر على ولده فسبه سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ ما ينبغي أن تقول هذا. النبي يقول لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول والله لنمنعهن، هذا وإن لم تقصد أنت معارض السنة، لكن ما هكذا يكون الأدب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الصحابة كانوا يربون أبنائهم على السنة. فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم آمن بحجيته وبمرجعيته، وبأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجه وهو المرشد وهو المبين وهو الدال، هو نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي لا سعادة إلا في اتباعه. نعم نعم. من كما قلت لكم يدندنون على هذا، يقولون يعني فصل بين السنة العملية والسنة القولية. نعم.
فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استصروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك. فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال: وقوله فأعرض عنهم أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه.
نعم.
قال تعالى: أفلا يتدبرون.
فدل هذا على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يصاحبها الأذى، فلهذا أعرض عن من يؤذي ومن يسب ومن يشتم، أعرض عنه ولا تبالي. فالدعوة إلى الحق مع الصبر على الأذى فيه. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالصبر مع التواصي بالحق، لأن صاحب الحق يؤذى، صاحب الحق يؤذى، حيث إنه وحده بين طوائف أهل البدع والانحراف، فلا شك أنه سيناله الأذى. لهذا قال سبحانه وتعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فمن مقصود الدعية أخواني؟ الله سبحانه وتعالى إليه يدعو وبوحيه يتكلم، فلا يرجو أجرا إلا منه سبحانه وتعالى، ويتحمل الأذى في ذاته عز وجل. نعم.
قال نعم. وقوله
لا لا نعم يعني لا تبالي بما يفعلون وكذا، لا تبالي وتوكل على الله، ومن ذلك أن تقاتلهم. نعم. وحتى عن الكافر ورد الإعراض، ورد إعراض حتى عن الكافر، لكن في مرحلة ضعف. ولذلك كما قلنا نصوص الجهاد كلها ما فيها فيما يتعلق بالقتال وعدم القتال ما فيها نسخ، وإن لجأ أو قاله بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنها مراحل تمر بالمسلمين. كان عندهم ضعف أخذوا بنصوص الإعراض، إن كان عندهم قوة أخذوا بنصوص القتال، وإلا ما في نسخ. نعم.
قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا.
يكفي.